بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين. كان الكلام في الصلاة في الأرض المخصوبة والتوسط في الأرض المخصوبة، وأن هذا التوسط في الأرض المخصوبة وإرادة الصلاة في هذه الأرض، وبين المصنف بأن هناك مقامين: مقام الاضطرار إذا كان لا بسوء الاختيار، ومقام إذا كان الاضطرار بسوء الاختيار. وكان الحديث في المقام الأول وهو الاضطرار لا بسوء الاختيار، وذكر بأنه بناء على الجواز، بناء على يعني بعد بيان الحكم الوضعي المسألة وبيان الاختلاف ما نحن فيه عن موارد النهي الأخرى لا تصلي فيما لا يأكل لحمه وغيره، هو وجود الحرمة النفسية، الحرمة النفسية في لا تغسل، وهذه الحرمة النفسية هي التي أدت إلى تقييد هذه الصلاة وتقييد دليل الواجب. أما في بقية النواهي والموانع التي قيدت الصلاة بقيد عدمي فلا توجد حرمة نفسية، لا تصلي فيما لا يؤكل لحمه. فمن هنا كان هذا الحديث، كان هذا الحديث هنا أن هذه الحرمة النفسية، هذه الحرمة النفسية للغصب هي التي أدت إلى تقييد الصلاة. فمن هنا قالوا أنه ما أن هذا هناك اضطرار، وهذا الاضطرار كان لا بسوء الاختيار، فإنه يكون موردا لحديث الرفع، وحديث الرفع يرفع هذه الحرمة، فإذا رفع هذه الحرمة حينئذ يرتفع التقييد ويسقط التقييد، وإذا سقط التقييد تقع الصلاة صحيحة. هذا مجمل ما ذكره المشهور في صحة الصلاة في مثل هذا المورد، باعتبار هذا طبعا ما ذكر في الأماكن الأخرى في النواهي الأخرى التي هي قيدت الصلاة أيضا بقيد عدمي، وذلك لعدم وجود الحرمة النفسية، وإنما وجود نهي مباشر لا تصلي فيما لا يؤكل لحمه، ماكو حرمة وحدي إذن. لذلك كان البحث أصلا هناك قيد عدمي، فهذا القيد العدمي إذا اضطررت إليه فهل تسقط الصلاة أو لا تسقط الصلاة؟ القاعدة أن القيد إذا سقط يسقط المقيد، لكن ورد بدليل أدلة أخرى تقول الصلاة لا تترك بحال، فهذا معناه إطلاق وجوب الصلاة سواء كان في اختيارا أو اضطرارا. أما بقية الأفعال لا، إذا كان هناك قيد عدمي في الغسل أو في الوضوء أو ما شابه ذلك، أي قيد عدمي ولم يتمكن منه يسقط الوضوء تماما ويسقط الواجب، إذا ماكو دليل حسب القاعدة بتعبيره بالقاعدة الثانوية. هنا لا، هنا أجل بحث آخر، وخصوصية هذا البحث هو الحرمة النفسية الموجودة في الغصب، فلا تغصب أكو حرمة نفسية، هذه الحرمة النفسية هي التي أدت إلى تقييد دليل الواجب بغير هذا الفرد، لأن هذا الفرد أصبح مبغوضا ولا يتقرب بهذا الفرد المبغوض، فأدى إلى تقييد دليل الواجب، دليل الصلاة وغيره، دليل العبادة بغير هذا الفرد الذي هو مورد الحرمة النفسية. خب، فلذلك ذهب المشهور إلى كذا، وذهب المرزا الناعين إلى خلافهم وبطلان الصلاة، على أساس أن الحرمة والتخييد هما معلولان للنهي، فإذا سقط أحدهما لا يعني سقوط الثاني. والسيد الخوي رحمة الله عليه خالفه في ذلك، وقال بأن لا، العلاقة ليست هي علاقة العلية، وإنما علاقة هي بين الدلالة المطابقية والدلالة الالتزامية، النهي دل على التحريم ولازمه التقييد وعدم الوجوب، فإذا ارتفعت الحرمة بسبب سقوط الدلالة المطابقية يستلزمها سقوط الدلالة الالتزامية أيضا، لأن الدلالة الالتزامية تابعة للمطابقية حدوثا وبقاء، وفي هذا أيضا خالف المرزا. وأشرنا أيضا إلى أن السيد الخوي يوافق المرزا في أصل المبنى الذي بناه على أن المتضادين لا يكون عدم أحدهما مقدمة وعلة لوجود الضد الآخر، يوافقه ثبوتا إلا أنه يخالفه إثباتا. يقول في مقام الدلالة يمكن أن تصور الطولية، وفي مقام الدلالة يمكن أن تكون هناك طولية وهناك ترتب وتقدم لأحد المدلولين على المدلول الآخر، وهذا التقدم تقدم رتبي وإن كان حصل معا، لكن هناك رتبة في التقدم بين المطابقة وبين الالتزام، ثبت العرض ثم النقش، ثبت الدلالة المطابقية، وإذا ثبت الدلالة المطابقية ينتقل الذهن بعد ذلك علما إلى ويكتشف الدلالات الإلزامية لهذه المطابقية. فإذا سقطت الدلالة المطابقية تسقط الدلالة الإلزامية. فخالف المرزة في موردين، المورد الأول أنه في مقام الدلالة ومقام الكشف والإثبات يمكن تصور الطولية بينهما، وخالفه أيضا في أن تبعية الدلالة الالتزامية للمطابقية حدوثا وبقاء، بينما ذهب المرزة إلى أنه لا تبعية الدلالة الالتزامية للمطابقية حدوثا لا بقاء. خب، البحث إلى هنا تقريبا شبه انتهى، ولكن هناك إضافة أخرى. هذا الإضافة الأخرى هي خاصة بالصلاة في الدار المخصوبة، من جهة أن الصلاة فيها أفعال كثيرة، فجاءوا وقالوا بأن الصلاة بناء على وقوعها، بأن هذه الصلاة، بأن الصلاة لا تسقط بحال ولا يمكن سقوطها، فيجب الإتيان بها حتى مع وجود الحرمة ووجود تحقق الاضطرار، وهذا الاضطرار ارتفع، وحينئذ التقييد باقي أو مباقي على الخلافين. لكنه هل بما يعني حتى المرزا الدائني الذي يقول أن التقييد باقي لكن الصلاة لا تترك بحق، فيجب أن يأتي بالصلاة. فهنا ثار هذا التساؤل أن هذه الصلاة هل يأتي بها تامة الأجزاء والشرائط أم لا، يأتي بها بما أقل الممكن الذي لا يؤدي إلى غصب زائد وأكثر. يقول هو كائن في هذه الدار وهذا غاصب، فهل يأتي بما يؤدي إلى تصرف أكثر في هذه الدار، يعني هو الكون في هذه الدار، الوقوف في هذه الدار هذا غصب، الركوع غصب، السجود غصب، يعني به اعتماد على الأرض أو على أقل السجود لسه، فهذا لما إجا سجد اعتمد على الأرض، وضع يده وضع جبهته كله اعتمد على الأرض، فاعتماده على الأرض هذا غصب زائد، وكان واقف. فحينئذ إجا البحث عندهم هكذا، بأنه هل الصلاة المفروضة التي يجب عليه أن يؤديها الآن وهو مضطر، هل يقتصر بها على المقدار الضروري بحيث لا تستوجب غصبا أكثر وتصرفا زائدا حتى يصير الحرمة زائدة، أم لا يجوز له الصلاة الاختيارية التامة الأجزاء والشرائط، يرتع ويسجد إلى آخره. السر في ذلك بالأمر، فحينئذ هذا الأمر أنه هذه الصلاة تكون تامة الأجزاء والشرائط أو لا، قال يبتني على فروض ثلاثة، هناك ثلاثة فروض في هذه المسألة. الفرض الأول أن يكون اضطرار في البقاء في هذه الأرض المخصوبة طول الوقت، يعني مثل واحد مسجون في أرض المخصوبة وفي دار المخصوبة، ويعلم أن هذا سجنه يستمر طول النهار إلى مو سنوات، طول النهار أن هذا مسجون في هذه الدار المخصوبة، يعني ما عنده فرصة خروج وما عنده فرصة إنهاء حالة الغصب، وتارة له يعلم أنه سوف أن هذا التواجد في هذه الدار المخصوبة كان بسوء الاختيار، بس يدري هذا الحارس أو هذا الشخص الذي أجبره على الكون في هذه الدار المخصوبة ساعة ويروح، فيكون هناك مجال للخروج وأداء الصلاة بعد ساعة مثل خارج هذه الدار. الفرض الثالث أن يعلم أن هذه الدار أن هذا الاضطرار سوف يرتفع قبل نهاية الوقت، لكن الفترة المتبقية من الخروج لا تكفي لأداء هذه الصلاة، يعني فترة الاضطرار لا تستوعب كل الوقت، ولكن الفترة التي يخرج منها يرتفع الاضطرار ويتمكن من الخروج لا تكفي لأداء الصلاة خارج الأرض المخصوبة. فهناك ثلاثة فروض في البين، فلذلك بحثوا في كل فرض من هذه الفروض. الفرض الأول وهو أنه يعلم أن بقاؤه في هذه الأرض المخصوبة تستغرق كل هذا الوقت ولا يتمكن من هذه الأرض من الخروج، والصلاة لا تسقط بحاله ولا تترك بحاله، فيجب عليه أن يصلي. غاية نشأ هذا الإشكال أن هل الصلاة والأفعال الصلاتية التامة الأجزاء والشرائط تستوجب تصرفا زائدا في الغاص وفي مال الغير لو لا؟ طرح هذا التساؤل أن هل الصلاة بالتامة الأجزاء والشرائط بركوعها وسجودها تستلزم تصرف زائد غير هذا القيام في هذه الأرض المخصوبة، بحيث أنا الآن قاعد أتصرف في هذا المقدار، خب لا، أنت كل ما تقلل تصرفك يكون أفضل. يعني مثلا إجي قالوا لك مثلا أنت عندك أمامك أشياء مغصوبة، خب تأكل لقمة من المغصوب غير ما تأكل 10 لقمات، تغصب هذا المال، هذا الأكل، هذا أكل الغير ولا يجوز لك التصرف به وأكله، فأنت مرة تأكل لقمة، اللقمة الثانية هم ما تحرم، اللقمة الثالثة هم ما تحرم، فهذا كله بتصرف زائد في مال الغير، وهذا غصب زائد وحرمة زائدة. هل الصلاة على هذا النحو بحيث إذا أتيت بركوعين فأنت مو بس قائم، القيام والوقوف على هذه الأرض هو حرمة فيها غصب وتصرف في مال الغير، في ملك الغير. الآن ركوعك إذا قلنا هو تصرف، تصرف السجود والاعتماد على هذه الأرض هو تصرف أيضا، فحينئذ يكون موجبا للتصرف الزائد. ذهب البعض إلى أنه يجب الصلاة إيماء. لماذا يجب الصلاة إيماء؟ قال لأن الضرورات تقدر بقدرها، الضرورات تقدر بقدرها، وما أن الصلاة لا تسقط بحال هنا وهذا الركوع والسجود فيه تصرف زائد، فلا بد أن تقتصر على المقدار الضروري. وقوفك خب هذا وقوف إنا لله وقفنا، التصرفات الزائدة هي زيادة في الغصب وزيادة في الحرمة يجب أن تمتنع عنها، فحينئذ تجب عليك الصلاة إيماء، تصلي على هيئة الإيماء. في مقابل هذا القول ذهب إلى أن الصلاة تكون لا تامة الأجزاء والشرائط والصلاة على نحو الاختيار. لماذا؟ يقول لأنه هذه الكيفيات وجود الإنسان على هذه الأرض على هذا الغصب لا تؤثر في زيادة الحرمة. يعني فرضا نقول أنت أيها الإنسان عندك مساحة معينة قد حزتها من التصرف في هذه الأرض، هذه المساحة اللي أنت لك حيز من الفراغ كنت مضطجعا بها أو كنت مستلقيا بها أو ساجدا بها أو قاعدا بها أو راكعا بها، أنت نفس المساحة لو هذا الفضاء كله مغصوب، فأنت عندك مساحة، هذه المساحة اضطررت إلى الغصب وكنت مضطر، هذا الاضطرار بمساحة 5 متر مربع أو 2 متر مربع، هذا 2 متر مربع سواء كنت قائما فأنت 2 متر مربع أنت مضطر إلى غصبها والتصرف فيها. إذا كنت راكعا نفس 2 متر مربع ما راح تتغير، إذا كنت ساجدا نفس 2، يعني الحيز الذي يشغله الإنسان من هذا الفراغ يبقى واحدا ما يتغير، فما راح تكون بالسجود لما أنا أعتمد على الأرض، تكون هناك حرمة أخرى وزيادة في الغصب، نفس الغصب نفس مقدار الغصب اللي أنا غاصبه أو الذي هذا الفرد غصبه واحتله وتصرف فيه مال الغير سواء كان قائما به، راكعا، ساجدا، مستلقيا، بأي نحو من أنحاء الوجود والكيفيات راح تكون حينئذ على نفس النحو. شلون هو هذا واقف ماخذ حيز من هذه الغرفة، أنا مغتصب هذه الغرفة كلها، أنا مغتصب إجا في هذه الغرفة وسجنه، هذه الغرفة بالكل الغير، هذا التصرف بها إيش كثر هو متصرف بملك الغير بمساحة وقوفه. حرمة التصرف هل إذا نام راح تكون حرمة أكثر باعتبار شاغل مساحة أكثر من حيز؟ راح تكون، لأن هذا المساحة اللي ما شغله من هذا الحيز إيش كثر، هي فرضا واحد يعني على حسب المساحة اللي حاطه. فهاي مساحة الإنسان ما راح تختلف، ما راح تختلف سواء كان مستلقيا أو لا قاعدا أو أي شيء من هذه التصرفات والكيفيات. يعني هذه الكيفيات، هذه الكيفيات المختلفة لا تؤثر في زيادة الغصب وعدمه، وبالتالي اختلاف الكيفيات لا يوجب تصرفا زائدا. فإذا لا يوجب تصرفا زائدا والصلاة لا تسقط بحال والحرمة مرتفعة، فما عندنا أي مشكلة بعد حين تجب عليه الصلاة تامة الأجزاء والشرائط. وهذا هو الرأي المشهور الذي ذهب إلى أنه الصلاة هنا تكون تامة الأجزاء والشرائط، الحرمة ماكو، التقييد هم ارتفع على قيد على رأي المشهور، ولا يوجب أي تصرف زائد. فما ذكر أن الضرورات تقدر بقدرها، نعم نسلم بذلك إذا كانت الصلاة تامة الأجزاء والشرائط تزيد في التصرف الزائد على المقدار الضروري، لا هو نفس المقدار قاعد يتصرف اللي كان اللي أباح له ورفع الشارع الحرمة عنه، هو نفس هذا متحقق في الصلاة تامة الأجزاء والشرائط. المرزنائيني يقول هذا الذي ذكره هذا القائل زين ودليل عقلي متين، وأمر إذا أجينا إلى البحث العقلي والدقة العقلية والفلسفية وما يشغله هذا الإنسان من حيز الفراغ، هذا ما بمشكلة. لكن لما نجي للعرف مثل ما حسن فضل الشيخ، هو ساجد أكثر، هو كان واقف حسن صار ساجد، هو صار راكع حسن نايم، العرف يرى أن هذا فيه تصرف زائد. صحيح أنه بالدقة العقلية لا يوجد هناك تصرف زائد، لكن بالنظر العرفي العرف يقول بأن هناك تصرف زائد. فإذا كان هناك تصرف زائد فتنتقل وظيفته إلمن إلى الإيماء، ولا يصلي صلاة تامة الأجزاء والشرائط، ولا يصلي صلاة تامة الأجزاء والشرائط، وإنما يصلي صلاة ناقصة اللي هي الصلاة إيماء وليس الصلاة تامة الأجزاء والشرائط. المرحوم السيد الخوي رحمة الله عليه يقول نعم، ما ذكره الميرزا تام، وهو أن النظر المحكم في مثل هذه الأمور هو العرف وليس الدقة العقلية. لكن خلني أسأل، أن العرف هل يختلف عن الدقة عن النظر العقلي في مثل هذا المورد؟ لو يختلف، يعني إذا أجينا سأل العرف، العرف دخل واحد إلى هذه الغرفة المخصومة وقال له أنا أجبرك أن تبقى في هذه الدار، وإذا وقف هنا أو إجا وقف هنا أو نام، فهل هذه فيها حرمات متعددة؟ لو فيها حرمة واحدة يقول العرف كيف يرى؟ يعني مرة نقول هكذا، مرة نقول هكذا، هذه النقطة، هاي نقطة، هاي نقطة هي المحرمة فقط. يعني مرة نقول هكذا، هذه النقطة هي المحرمة اللي أنا واقف عليها، فلما أنزل أحط إيدي على هذه النقطة، هو ما جابرني على هذه النقطة، جابرني على هاي بس، فهناك راح يصير تصرف زائد، لأن الضرورات تقدر بقدرها. لو كان النقطة التي أنا أقف عليها فقط هي المغصوبة وغيرها لا، وأنا مجبر على هذا الوقوف هنا، في حين ذلك عندما أريد أن أصلي وأحط إيدي على الجهة الثانية على 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 السجود على على جزء ثاني منها من الأرض، حين يكون بيني هذه حرة، هو ما جابرني إني أتصرف هناك، جابرني أن أتصرف في هاي النقطة فقط. في حين ذلك العرف يتصور تصرف زائد، لكن لما قال له أنت مجبور وحبسك في هذه الغرفة، حبسه فيها لا بسوء الاختيار، لما حبس بهذه الغرفة إسا كان نايم أو كان واقف أو كان جالس أو كان متحرك، هو على حد سواء، ما رح يجي حرمة ثانية. يعني لو واحد بغض النظر عن الإفطار عن الـ عن الـ عن سوء الاختيار، لو دخل في هذه الأرض المخصومة وأراد أن يكتسبها ويتصرف بها. إذا وقف غير ما إذا نام، يعني المساحة التي يحتلها من الأرض تختلف وتكون حربة أخرى وحربة ثانية وحربة ثالثة وحربة رابعة مثل اللقم. يعني لمن يغتسل، لمن يأخذ جدر تمن من يغتصبه ويأخذه المال الغير، اللقمة الأولى صارت ماذا؟ حرام. اللقمة الثانية حرام آخر اللي هو مصداق للغصب الأول. شو تقولون؟ حربة ثانية، لأن هذا التصرف آخر في ملك الغير. فهو ذا قال لي أنا أجبرك أن تأكل لقمة واحدة، يا أبا أكلت لقمة واحدة هذه اضطرار، اضطرار وارتفعت الحرمة به. اللقمة الثانية شنو أجي أكل؟ أنا ما مجبور عليها، فيكون تصرفا زائد. أما في هذا التصرف فهو في الأرض المغصوبة بالصلاة وتغير الأفعال والحركات، العرف لا يراها حرمة أخرى، ولا يراها تصرف زائد، ولا يرى أن هذا، أن العرف يرى أن وضع اليد هنا في هذه الدار وهذه الأرض وهذه الدار التي أنا مجبور على التواجد بها، لا يرى العرف أنها تصرفا زائدا. فلمن لا يرى العرف أنها تصرفا زائدا، حينئذ شو الداعي اللي إني أجبر لي أقول له يعني أن إن إن صلاتك يجب أن تكون ماذا؟ بإيماء، وأن الصلاة تكون تامة الأجزاء والشرائط، بل تكون الصلاة المطلوبة منه هي الصلاة تامة الأجزاء والشرائط، لأن العرف لا يرى أنه في تصرفه شنو زيادة وتصرفا زائدا في المقصود، فهو يوافق المرز في أصل الشيء، وهو أن النظر المحكم في هنا هو النظر العرفي، لكن لا يرى أن النظر العرفي يختلف عن النظرة العقلية والدقة العقلية. العرف والهمات أيضا يرى بأنه نفس الحيز ونفس الفرق ونفس المقدار الذي شغله هذا الشخص وهذا الفرد من المغصوب في الأرض المغصوبة، هذا نفسه باقي في كل حركاته وكيفياته واشتغالاته، في حينئذ تجب الصلاة بتامة الأجزاء والشرائط. فإذا في هذا الفرض الأول اللي هو فرض، في هذا الفرض الأول اللي هو فرض عدم التمكن من الخروج، أيضا اختلف مع المرزا رحمة الله عليه، فالمرزا قال بوجوب الصلاة إيماء لأن العرف يرى أن هذا تصرفا زائدا، السيد الطائي يرى بأنه لا، هذا ليس فيه تصرف، ليس فيه تصرف زائد. صاحب الجواهر رحمة الله عليه قال بأنه صحيح ما ذكره المرز النائم بأن العرف يرى فيه تصرفا زائدا، هذا صحيح، أن العرف هو المحكم والعرف يرى فيه تصرف زائد، لكن الشارع عندما جاء وقال رفع ما اضطروا إليه هو في مقام الامتنان ومقام التخفيف على هذا المضطر، ومقام الامتنان لا يعني تضييق وحبسه أكثر بحيث لا يستطيع أن يغير كيفية حركته أو وقوفه أو الكيفية اللي هو بها. يقول لمن الشارع كان في مقام الامتنان عليه وأن هذا الأمر الذي اضطررت إليه مرفوع عنك، فلمن هو مرفوع عنك بعد ما أجي أشدد عليك الحركة وأشدد عليك الحبس وأقول لك ما يصير ترفع إيدك، إذا رفعت إيدك هذا شنو؟ هذا صار تصرف، إذا تزدد هذا صار تصرف. الشارع في مقام رفع الحرمة عنه، وأن هذا الاضطرار رفع الحرمة وهذا الاضطرار رفع التقييد، فلمن هذا الاضطرار رفع الحرمة ورفع التقييد، حينئذ أنت تكون في مو في شدة، إذا جعلته أيضا مكبل وما يستطيع أن يسجد وما يستطيع أن يركع وما يستطيع أن يحرك أي شيء، فهذا معناه أني أنا شددت الحبس عليه، وهذا خلاف الامتنان أن الشارع قد من عليه برفع الحرمة. فصاحب الجواهر يقول: وإن كانت القاعدة الأولية تقتضي أن تكون الصلاة عن إيماء، لكن بما أن الاضطراب قد ارتفع ببركة حديث الرب، وحديث الرب بمقام الامتنان والتخفيف والتسهيل والتيسير على المكلفين، حينئذ كون الصلاة إيماء ومنعه من الحركة وأن كل حركة فيها تصرف زائد، هذا يكون خلاف الامتنان وخلاف التيسير وخلاف التخفيف الذي أراد الله سبحانه وتعالى بعباده. هذا حل الذي ذكره المنزل صاحب الجواهر. يبقى عندنا الفرض الثاني. الفرض الثاني وهو أنه يتمكن من الخروج، أنه هذا أعلم أن الاضطرار سوف ينتهي بعد ساعة، وعندما أخرج هناك متسع من الوقت للصلاة. فهل أول شيء الخروج يكون واجبا، يعني أدري بعد ساعة راح يرتفع، فالبقاء أكثر من ساعة في هذا المكان لا يمكن ولا يجوز. لماذا؟ لأنه يكون تصرفا زائدا والاضطرار قد ارتفع، فكل بقاء بعد تمكني من الخروج يكون محرما، ماكو ضرورة بي وماكو اضطرار إليه، فيجب أن أخرج في أول أزمنة الإمكان. إذن هذا من جهة الخروج. إجينا من جهة الصلاة. من جهة الصلاة تارة أريد الإتيان بالصلاة في حال الاضطرار وقبل رفع الاضطرار، يعني قبل رفع الاضطرار هل يجوز لي الإتيان بالصلاة؟ لو يجب علي الانتظار حتى ينتفع الاضطرار، أنا ممكن أن أصلي بعد ساعة، أخرج وأصلي بعد ساعة، الآن قبل رفع الاضطرار هل يجوز لي أن أصلي صلاتي؟ هنا أكو همات فارق. الذي أوجب وقال أنه في حال الاضطرار يجب عليك الصلاة إيماء، فراح يدور الأمر بين أن أصلي صلاة الظهر إيماء أو أنتظر بعد ساعة أصليها كاملة. فقالوا أنك عندك خيار أن تصليها تامة، مثل ما واحد الآن ماكو ماي لكن أدي بعد الساعة راح يجي الماء، هل يجب علي المبادرة؟ يجوز لي المبادرة والتيمم والصلاة أم يجب علي الانتظار إلى بعد الساعة؟ قال يجب عليك الانتظار بعد الساعة. هنا أيضا كذلك أنت في حال الاضطرار إذا أردت أن تصلي الآن تصليها ماذا؟ إيماء بناء على رأي المرسي مثلا، وبعد ساعة تعلم أن الاضطرار حيرتفع، وإذا خرجت فإنه يكون فإن الصلاة تكون تامة، فلا يصدق عليك أنه هذا الفعل ضروري وأن هذا الفرد يكون مضطر إلى هذا الفعل ويصلي الصلاة الناقصة وهي إيماء، فلذلك يجب عليك الانتظار ولا تجوز لك الصلاة الآن. أما السيد الخوئي مثلا الذي قال له أن الصلاة تكون في هذا المكان صلاة تامة، الاضطرار رفع الحرمة ورفع التقييد، والصلاة تكون الصلاة تامة لأنه لا يوجد هناك تصرف زائد في المصحوب، فأنت بالخيار تقدر تصلي الآن صلاة تامة الأجزاء والشراب تكون مقبولة، وتقدر تنتظر همات بعد أن تخرج من المكان المقصود تصلي صلاة تامة. وهذا إحدى آثار الخلاف وإحدى آثار أن هل يكون الصلاة تامة الأجزاء والشراط فيها تصرف زائد في المقصود أو لا، إحدى الآثار والنتائج المترتبة عليه هو في هذا الفرض. يبقى عندنا الفرض الثالث إن شاء الله. Thank you.